فطوم حيصبيس إلى غوار التوشي، كيف نشأت كاركترات الشاشة السورية؟ سامي مروان مبيض. في سنة 1948 عصف وباء الكوليرا بسوريا وأهلها، فأطلقت حكومة الرئيس جميل مردم بيك حملة وطنية كبرى لتوعية الشعب، كان من ضمنها بث برنامج إذاعي بعنوان إصابة مشتبهة، فيه الكثير من الإرشادات الصحية والوقائية. أحداث التمثيلية كانت تدور حول شخص أمي يصاب بالكوليرا، ولكنه بدلاً من مراجعة المراكز الحكومية يلجأ لمشورة داية الحي القابلة التي لعب دورها الفنان سامي الكسم، نظراً لندرة الممثلات في حينها. أطلق على الداي اسم أم كامل، وكانت تصف لجارها المصاب بالكوليرا مجموعة من الوصفات المضحكة المبنية على الخرافات الشعبية. تمكن الكسم من كسب إعجاب المستمعين، لكنه اعتذر عن الاستمرار في تأدية دور أم كامل، فذهبت الشخصية للفنان أنور البابا الذي طور بها كثيرا وجعل لها برنامجا خاصا في إذاعة دمشق. ذاع صيته في مرحلة الخمسينيات، وصارت أم كامل تقدم عروضا مسرحية في دمشق، وقد عرفها الجمهور بملايتها السوداء وسبحتها الطويلة وصوتها المعروف عندما تبدأ أي حوار بعبارتها المعروفة يوه يوه تقبروني. انتقلت بعدها أم كامل إلى التلفزيون، ومن ثم إلى السينما، حيث ظهرت في أفلام عربية مع نجوم مصريين كبار مثل إسماعيل ياسين، لتكون أول شخصية نمطية ثابتة في عالم الدراما السورية. وظهر معها في برنامج إصابة مشتبهة الفنان الهاوي حسني تلو، وهو تاجر معروف كان يحب التمثيل، بشخصية أبو فهمي، الرجل الشامي البسيط والمعروف ببخله. ولكن حسني تلو اعتذر عن الاستمرار بلعب شخصية أبو فهمي، فذهب الدور للفنان فهد كعيكاتي الذي طور من الكاركتر وأنشأ ثنائيا فنيا مع أم كامل، أصبح ركنا أساسيا في البرامج الإذاعية السورية طوال حقبة الخمسينيات. انتقل بعدها أبو فهمي إلى المسرح، ومن ثم إلى السينما والتلفزيون، بذلك يكون برنامج إصابة مشتبهة هو الذي أوجد أشهر شخصيتين كوميديتين عرفتها الدراما السورية منذ الأربعينيات وحتى منتصف السبعينيات، أم كامل وأبو فهمي. الجمهور المعاصر من الشباب قد لا يعرف هاتين الشخصيتين جدا، ولكنه يعرف نماذج مشابهة من الكاركتر التي ظهرت في لوحات مسلسل مرايا للفنان ياسر العظمة، أو في مسلسل باب الحارة مثل أبو عصام، عباس النوري وأبو بدر، محمد خير الجراح. ولكن ماذا عن الشخصيات القديمة المماثلة التي ظهرت بشكل مستمر في أعمال تلفزيونية وإذاعية ومسرحية عدة، مثل غوار التوشي وحسن البرضان وفطوم حيصبيس وأبو عنتر وأبو صياح؟ غوار التوشي، ولعل شخصيات غوار التوشي للفنان دوريد لحام تعد هي الأشهر في عالم الكوميديا السورية والعربية، التي ظهرت للمرة الأولى سنة 64، وكان ظهورها الأخير في مسلسل عودة غوار عام 98. وكان دوريد لحام قد بدأ مسيرته الفنية بشخصية غريبة عن المجتمع السوري، عبارة عن عازف جيتار إسباني يدعى كارلوس، ظهر في برنامج الإجازة السعيدة عند بداية بث التلفزيون السوري سنة 1960. لم يحقق كارلوس أي نجاح، بل تعامل الناس معه بفتور شديد، فقرر دوريد استبداله بشخصية أقرب إلى الواقع الشعبي من حيث اللباس والمضمون. كان يقول لحام دوماً إن غوار التوشي ليس له عيد ميلاد، وقد ولد بالتدريج، فكان الاسم أولاً مستوحى من حارس على باب مبنى التلفزيون يدعى غوار الجدعان، وهو من أبناء الجولان. مع مرور الوقت صار لغوار لباسه المعروف طربوش أحمر عتيق، قبقاب خشبي وسروال مهترئ. في سنة 1964، أي بعد 4 سنوات على تجربة كارلوس، ظهرت شخصية غوار المتكاملة في مسلسل مقالب غوار، الذي أنتج بداية في نسخة لبنانية كانت من إخراج نقولة أبو سمح، ومن ثم في نسخة سورية من إخراج المخرج العراقي فيصل الياسري. حققت الشخصية نجاحاً منقطع النظير في سوريا ولبنان، فظهرت مجدداً في مسلسل حمام الهنا الكوميدي سنة 1968، وبعدها في مسلسل صح النوم الذي نقلها من سوريا ولبنان إلى دول الخليج. صار اسم غوار يدرج في معظم العناوين السينمائية لأفلام دريد لحام، حتى لو لم يكن البطل فيه شخصية غوار، وذلك لضمان رواج في العالم العربي. شارك غوار الشاشة مع ممثلين مصريين كبار مثل سمير غانم ونبيل عبيد وكمال الشناوي وشادية ومريم فخر الدين، ومع لبنانيين مثل صباح وفيلمو وهبي، إضافة لوقوف نادر مع المخرج العالمي يوسف شاهين وفاتن حمامة في فيلم رمال من ذهب. ومن ثم انتقل إلى خشبة المسرح، بداية مع مسرحية جيرك، وكانت ضمن عرض يعرف بمسرح الشوك للفنان عمر حاجو، جاءت بعد هزيمة عام 1967. شكل دريد لحام ثنائيا فنيا مع النجم نهاد قلعي، ثم تعاون مع الشاعر السوري محمد المغوط في مسرحيات ضيعة تشرين 1974 وغربة 1976 وكاسك يا وطن 1978. حسن البرضان. كان نهاد قلعي فنانا محترفا ومعروفا في عالم المسرح، وبناء عليه دعي للمشاركة في تأسيس التلفزيون السوري سنة 60. طلب منه المدير المؤسس الدكتور صباح قباني المشاركة في البث الأول، وجمعه مع دريد لحام الذي كان يعمل مدرسا حينها وله نشاط مسرحي محدود في الجامعة السورية. تعامل الرجلان بداية في مسلسل الإجازة السعيدة، ومن ثم في سهرة دمشق، وكانت العلاقة الفكاهية بينهما مبنية على سلسلة من المقالب الخفيفة، بعضها مستند إلى فرق الحجم بين نهاد البدين وغوار النحيل، حيث كانا يشبهان الثنائي العالمي لوريل وهاردي. لم تكن لنهاد شخصية محددة الملامح في بداية مسيرة التلفزيون، ولكنه ظهر باسم حسني في سهرة دمشق. في أحد المشاهد كان يتحدث على الهاتف ويقول أنا حسني، فيسأله المتلقي حسني مين؟ لوهلة ناسي نهاد قلعي الحوار، وكان بث البرنامج مباشرا في تلك الأيام، ونظر إلى خلف الكواليس ووجد أحد أفراد الفرقة الموسيقية يحمل برضانا، فقال اسمي حسني البرضان. أعجب الجمهور بهذا الاسم الذي اقترعته الصدفة، وأصبح علما في عالم الدراما من يومها، يرمز إلى الرجل الطيب المغلوب على أمره. ظل نهاد وفيا لشخصية حسني البرضان حتى بعد أن أقعده المرض سنة 1976، وصار يكتب رسومات متحركة للأطفال باسم عمو حسني، كما أنه كتب وشارك في مسلسل واحد بعد مرضه حمل عنوان عريس الهنا، وقد ظهر فيه بشخصية حسني البرضان، ولكن من دون غوار الطوشي هذه المرة. ولنهاد قلع الكاتب الفضل في ابتكار ورسم ملامح عدد كبير من الكاركترات الفكاهية التي ظهرت في أعماله مع دريد لحام، مثل بدري أبو كلبشة وياسينو وفطوم حيسبيس وأبو عنتر. أبو عنتر. كان الفنان ناجي جبر يعمل في المسرح مع أخيه محمود جبر منذ الستينيات، وقد ظهر في إحدى العروض بشخصية قبضاي أزعر، له وشم على ساعده وشارب طويل متدل عند فمه يرتدي كوفية على كتفيه مع سروال أسود عريض وقميص داخلي. لفت نظر دوريد لحام خلال عمليات الكاستينج التي كان يقوم بها تحضيرا لمسلسل صح النوم سنة 1971، وطلب منه الحضور إلى الاستوديو. كان من المفترض أن يكون دوره شخصية الصانع في فندق صح النوم، ولكن الدور ذهب للفنان ياسين بقوش، واعتذر القائمون عن العمل من ناجي جبر. عرضت الحلقات الأولى من العمل من دونه كما يظهر في إشارة المسلسل، ولكنه أصر على المخرج خلدون المالح أن يعطيه فرصة، فوافق وطلب من نهاد قلعي إدخال شخصية زكرت على الحلقة الثالثة من العمل، يكون سجيناً مع غوار في مخفر حارة كلمن إيدو إلو. كانت المسلسلات تكتب وتصور بشكل أسبوعي، بحيث يمكن إدخال أي شخصية جديدة على العمل أو حذف شخصية إن أراد الكاتب والمخرج. أعجب الجمهور بشخصية أبو عنتر وطالبوا بتكرارها، فقام نهاد بإضافة مشاهد لناجي جبر الذي تمكن من جعل نفسه شخصية رئيسية في العمل لا تقل أهمية عن غوار وحسنه. نجاح الكيمياء بين غوار وأبو عنتر جعلت من ناجي جبر شريكاً أساسياً في معظم الأعمال الكوميدية اللاحقة، مثل الجزء الثاني من صح النوم، وتمثيلية ملح وسكر المتممة، ومسلسل وين الغلط. وقد نقلها ناجي جبر إلى خشبة المسرح في حقبة الثمانينيات، وعاد إلى التلفزيون بشخصية مشابهة في المسلسل المعروف أيام شامية سنة 1992، علماً أن أبو عنتر ظل الأقرب إلى قلبه حتى وفاته سنة 2009. بدري أبو كلبشة. كان الفنان الكوميدي عبد اللطيف فتحي هو نجم سوريا الأوحد في مرحلة الخمسينيات، لا يضاهيه شخص لا بالشهرة ولا بالأجر، وكانت له فرقة مسرحية كاملة تحمل اسمه، تخرج منها عدد من الفنانين الكبار. اتصل به دوريد لحام وخلدون المالح سنة 1971 وطلبا منه إنقاذهم من ورطة، بعد أن اعتذر الفنان فهدك عيكاتي فجأة عن الاستمرار بتأدية دور العريف أبو فهمي مدير مخفر حارة كلمن إيدو إلو في مسلسل صح النوم. وافق فتحي على الفور ودخل العمل متأخراً بشخصية بدري أبو كلبشة التي قام برسمها بالتعاون مع نهاد قلعي. أحب الجمهور هذه الشخصية كثيراً، وصار أنف بدري أبو كلبشة الذي لا يخطئ أبداً من معالم المسلسل الشهير، إضافة لجملته الشهيرة عن تدويخ موسوليني. وعلى عكس بقية الكاركترات التي ولدت مع صح النوم، فإن شخصية بدري أبو كلبشة لم تنتقل مع عبد اللطيف فتحي خارج إطار حارة كلمن إيدو إلو، وبقيت محصورة في الأعمال المتممة لمسلسل صح النوم مثل جزئه الثاني وتمثيلية ملح وسكر وفيلم صح النوم السينمائي. وكان عبد اللطيف فتحي كلما شاهد صديقه نهاد قلعي قال له: سامحك الله، 30 سنة مسرح والناس اليوم لا ينادوني إلا أبو كلبشة في الشوارع. فطوم حيص بيص. كانت نجاح حفيظ قد ظهرت في أدوار ثانوية في مسلسلي مقالب غوار وحمام الهنا مع الثنائي دريد ونهاد، ولكنها انطلقت إلى عالم النجومية عندما وقع عليها الخيار لتقديم شخصية فطوم حيص بيص في مسلسل صح النوم، وهي أيضا من ابتكار نهاد قلعي. كانت الست فطوم سيدة جميلة تسكن في حارة كلمن إيدو إلو، يتنافس على حبها كل من الصانع غوار ونزيل الفندق حسني أفندي البرزان. وكان شأنها شأن كل المشاركين في هذا المسلسل الذي كتب النقاد في حينها أنه خلد كل أبطاله دون استثناء. أصبحت فطوم من أشهر شخصيات الشاشة العربية، وقد ساهمت أغنية فطوم فطوم فطومي بتوسيع شهرتها، علما أنها تخلت عنها في مرحلة لاحقة من مسيرتها الفنية لصالح دور الأم الحنون. أبو صياح. في منتصف الخمسينيات تعاقدت إذاعة الشرق الأدنى البريطانية مع الفنان الشاب رفيق السبيعي لتقديم مجموعة من التمثيليات الكوميدية. وافق وقال: سأقدم شخصية أبو صياح، الشخصية الشعبية الشامية. كانت الإذاعة تبحث عن ممثل لتقديم دور صاحب مقهى شعبي، وكان الدور مكتوبا باللهجة المصرية، فطلبوا من السبيعي تحويلها إلى اللهجة الشامية. في اليوم التالي دخل رفيق السبيعي على الاستوديو ووقف أمام بطل العمل الفنان اللبناني توفيق إسحاق، وقدم شخصية أبو صياح المستلهمة من التراث الشعبي، وهو قبضاي أمي. كان السبيعي قد عرف الكثير من أمثاله في سنوات طفولته وشبابه في حارات الشام. نجحت الشخصية وقرر سبيعي تطويرها إذاعيا قبل نقلها إلى شاشة التلفزيون السوري عند بدء البث سنة 1960. وقد حققت شخصية أبو صياح نجاحا باهرا بعد مشاركتها في مسلسل مقالب غوار سنة 64، ومن ثم في مسلسل حمام الهنا عام 68. أحيانا كان اسم رفيق سبيعي لا يظهر في شارة الأعمال التي يشارك بها، ويكتفي المنتجون باسم أبو صياح. وقد استخدمت الشخصية في الاحتفالات الوطنية مثل عيد الجلاء وفي الترويج لمعرض دمشق الدولي، ثم نقلها سبيعي إلى المسرح والسينما، حيث شارك في فيلم بنت الحارس مع فيروز والأخوين الرحباني.